الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمؤلف الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله بكتابة القرآن وجمعه: بكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتقاد في هذه المرحلة على الكف أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووساعة الكتابة. ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان سمع آية حفظها أو كتبها كما تيسر له من عشر النخل وإبراع الجلود وإخاذ الحجارة وكسر الأكتاف، وكان القراء على كبيرا. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم نعم ورضوان عند بني معونة فقتلهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حنيفة أبو حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابن الدرداء رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، هذا مبحث جديد من المباحث المتعلقة بالتفسير، وهو كتابة القرآن وجمعه. وذكر الشيخ في هذا المبحث أن كتابة القرآن وأن جمعه كان على ثلاث مراحل. فقال: المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة. إذن الطريقان اللذان كان يعتنى بهما بكتاب الله جل وعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: طريقة الحفظ وطريقة الكتابة. فالصحابة كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب، وكان بعضهم يكتب هذا القرآن على عسب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة، لخاف الحجارة الرقيقة التي يصلح للكتابة عليها. وكان القراء عددا كبيرا، والمقصود بالقراء الحفظة. والدليل على أن الحفظة عددهم كبير ذكر الشيخ ما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء. هؤلاء بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجد ليعلموا الناس ويدخلوا في دين الإسلام. فلما جاءوا إلى بئر معونة بجوار بني سليم، عرض لهم حيان، أي من أحياء بني سليم، رعل وذكوان عند بئر معونة، فقتلوهم، وكانوا عددا كبيرا 70 رجلا، قتل جميع 70 عدا 2 من الصحابة، هما كعب بن زيد وعمر بن أمية. كعب بن زيد استشهد في غزوة الخندق، وكان هذا الأمر له أثر عظيم أن يقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم حفظة. وهذا دليل على أن عدد الحفظة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير، وهم يحفظون القرآن ولا يعتمدون على الكتابة، ولكن ربما كان بعضهم يكتب شيئا يسيرا من ذلك بحسب ما تيسر له. فلو قيل لماذا لم يجمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لم يجمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لأن كثيرا من الصحابة كانوا يحفظون القرآن، وأمن جانب التحريف، الصحابة ثقات عدول عد لهم الله جل وعلا وهم حفظة، فأمن جانب التحريف والتغيير والتبديل، فما احتاجوا إلى الجمع للمصحف. الأمر الثاني، قال أهل العلم قلة توفر أدوات الكتابة، لذلك نجد أنهم هنا يكتبون على عسب النخل ورقاع الجلود وكسر الأكتاف ونحو ذلك، وهذا لا يتيسر معه جمع القرآن بكامله. قالوا والأمر الثالث، لماذا لم يجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه زمن نزول الوحي، زمن نزول الوحي، فلا يعني كيف يجمع وهناك آيات ربما تنسخ آيات وتنسخها بلفظها أي برسمها وبحكمها. كذلك الأمر الرابع، أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا، لم ينزل جملة واحدة، لم ينزل جملة واحدة، لكن عندما جاء عهد أبي بكر أو جاء عهد عثمان كان القرآن موجودا بأكمله، ليس هناك شيء سينسخ من ألفاظه، لذلك كان الجمع له هناك، لا سيما مع تفرق الناس واختلافه ودخول كثير من الناس وخشية الاختلاف كما سيأتي معنا. إذن كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتنون بجمع القرآن بطريق الحفظ أو بكتابته على بعض ما تيسر لهم من الأدوات. نعم.
وقال رحمه الله المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم ثالث مولى أبي خليفة أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة، فتوقف دوره عنه فلم يزل عمر يراجعه حتى شرع الله صلى أبي بكر بذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر فقال له ابن إنك رجل شاب عاقل ما تتهمه، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن تجمعه، قال فتتبعت القرآن تجمعه من العسر من العسر والنخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري طولا. وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف كان أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، وهو من جمع كتاب الله.
نعم. المرحلة الثانية كانت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يقول في السنة الثانية عشرة من الهجرة في عهده، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء. وقعة اليمامة هذه كانت ضد مسيلمة الكذاب، حينما عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتال المرتدين وولى على الجيش خالد ابن الوليد رضي الله عنه، وأرسل قبله عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لمقاتلة المرتدين، فقتل في هذه الواقعة قتل 70 من الصحابة، عدد كبير منهم، عددهم 70، كذلك منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، هؤلاء كلهم حفظة للقرآن، فكان هذا الأمر عظيم ووقعه جليل على الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال: فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. إذن كانت علة الجمع في عهد أبي بكر خشية الضياع للقرآن، وهذا يختلف عن العلة في عهد عثمان كما سيأتي معنا. كانت العلة في عهد أبي بكر هي خشية الضياع وذهاب القرآن، وإذا مات حفظة القرآن فيحتاج هذا إلى جمع لئلا يضيع. قال: ففي صحيح البخاري أن عمر أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف تورعا، وسبب تورع أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقدم على هذا الفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل فعل، وكان أبو بكر رضي الله عنه شديد الاقتداء ويخشى أن يحدث أمرا بهذا الفعل فتورع. فلا زال عمر وهو المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه يقنعه ويبين له المصالح العظيمة من جمع القرآن، هذا رأي سديد من عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، ومحل ثقة عنده رضي الله عنه، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فتتبعت أجمعه من العسب واللخاف من الحجارة وصدور الرجال، أي من الحفظ. قال: فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، حفظ هذه النسخة المكتملة من القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، فجعله عند عمر بقية حياته، ثم عمر أخذته بعد ذلك حفصة رضي الله عنها وأرضاها. المسلمون بلا شك فرحوا بهذا الفعل من أبي بكر الصديق، لأن فيه حفظ لكتاب الله جل وعلا وفيه حراسة للدين، ولذلك قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. جاء هذا الأثر أيضا بلفظ: فإنه أول من جمع القرآن بين اللوحين، أول من جمع القرآن بين اللوحين. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه أمر زيد وعمر رضي الله عنهما أن يجلسا عند باب المسجد حتى يجمع هذا القرآن، أن يجلسا عند باب المسجد. قال: فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتبه. وهذه من أيضا من الطرق التي جمع بها أبو بكر رضي الله عنه المصحف. طيب، ما المقصود من قضية التتبع للقرآن من عسب النخل ومن اللخاف ومن كسور الأكتاف ونحو ذلك؟ قال العلماء: فائدة التتبع هو المبالغة في الاستظهار والوقوف على عين ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة هي فائدة التتبع هي المبالغة في الاستظهار والوقوف على عين ما كتب، يعني الاجتهاد بحيث أنهم يقفوا على كل ما كتب أو على كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يفوت شيء. ولذلك تتبعوا ما في صدور الرجال، تتبعوا ما في عسب النخل، تتبعوا ما في اللخاف، تتبعوا حتى وقفوا في باب المسجد، وهذا كله حتى لا يبقى شيء من القرآن إلا دون. وهذا عمل عظيم قام به أبو بكر رضي الله عنه وهي في مناقبه. نعم.
فقال رحمه الله المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في يد الصحابة رضي الله عنهم، فخيف الفتنة فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. في صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية والبيجان، وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بصحف من زمرات في المصاحف ثم نردها إليه، فعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد وعبد الرحمن بن حارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت انصاريا والثلاثة قرشيين، وقال عثمان الوهد الثلاثة قرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا المصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف بما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو
مصحف. نعم، هذه المرحلة الثالثة وهي من مناقب ذي النورين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، صاحب المناقب الجليلة والفضائل الكثيرة، فإنه خشي النزاع في كتاب الله جل وعلا والتفرق لما قد يحصل من اختلاف في قراءة بعض الآيات، وهذه هي علة الجمع في عهد عثمان. ولذلك في عهد عثمان كان من الصواب الذي فعله عثمان رضي الله عنه أنه بعد أن جمع المصحف كاملا أمر بتحريق بقية المصاحف حتى لا يحصل خلاف، وكانت في يعني بعض القراءات قد لا تكون متواترة إنما هي من باب التفسير، كالقراءات الشاذة التي يسميها العلماء القراءات التفسيرية، فأبقى على هذا المصحف الذي نحن نقرأه الآن. وهذا الجمع من عثمان رضي الله عنه بحسب التوقيف الذي كان عليه القرآن من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بترتيب السور، فهو لم يحدث شيئا في هذا الباب ولا أتى بشيء جديد فيما يتعلق بالترتيب، وإنما غاية ما قام به عثمان رضي الله عنه أنه جمع جميع القراءات وجعلها في مصحف واحد وأحرق ما دونها. وهذا يدل عليه أي خشية النزاع ما ذكره الشيخ مما جاء في صحيح البخاري قول حذيفة: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود، قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود. فقام عثمان رضي الله عنه بما قام به وأمر الصحابة إذا اختلفوا أن يعودوا إلى لسان قريش، لأنه اللسان الذي أنزل الله جل وعلا به القرآن، وهو لسان قريش، لسان عربي فصيح. وقد فعل هذا عثمان رضي الله عنه بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله: وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في مصاحف إلا أعمال إلا، قال: أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا: فنعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس المتوافرين حين حرم عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال لم يمكن ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكبرة لجميع فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في المصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحكم نحن الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر باختلاف قراءاتهم يدعو إلى حبهم عن الاجتماع إلى
شيء واحد. يعني مقصود الشيخ رحمه الله هنا أنه لم يحصل أي نزاع في ذاك الوقت من اختلاف القراءات مما أثر، ولذلك لم يجمع الناس على مصحف واحد، وإنما غاية ما قام به أبو بكر أنه وضع المصحف كاملا عنده من باب يحفظ وحتى لا تنقص منه آية. و ما قام به عثمان رضي الله عنه خشية النزاع، فقد جاء أيضا عن علي رضي الله عنه كما في كتاب المصاحف لابن أبي داود أنه قال لعل أحدكم يقول قراءتي أفضل من قراءتك فيكون ذلك كفرا، فيكون ذلك كفرا، يعني أن يأتي شخص وكأنه يستنقص القرآن فقراءتي أفضل لا قراءة. ثم قال علي رضي الله عنه ولو كنت في مكانه لفعلت ما فعل، وكنت في مكانه لفعلت ما فعل رضي الله عنه وارضاه. ولذلك دافع عنه علي حينما استنكر بعض الناس، دافع عنه علي وقال إنما هذا كان بملأ منا، وأنه شاور الصحابة رضي الله عنه وارضاه، شاور الصحابة وكان بمجمع منهم، وأجمع الصحابة على مصحف عثمان، فمصحف عثمان مجمع عليه لا خلاف فيه، مجمع عليه لا خلاف فيه. نعم.
قال رحمه الله وأما الفرق من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تجديد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف في اختلاف القراءات، وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت في مصلحة عثمان المسلمين من اجتماع الأمة وارتداد الكلمة وحلول الجلفة، واندفعت به مسلمة الكبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشور الغضب والعداوة، وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به ايدي المسلمين ولم تطمسه اهواء الزاغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الارض.
يعني هذا من فضل الله جل وعلا، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، وجعل الله جل وعلا من اسباب حفظ هذا القرآن ما قام به عثمان رضي الله عنه. ومهما حاول أعداء الدين أن يكيدوا لهذا القرآن فيحرفوه أو ينقصوه أو يغيروا فيه أو يضيفوا عليه أحرفا أو ينقصوا منه أحرفا، فإن الله جل وعلا يفضحهم ولا يمكنون من شيء من ذلك، حتى أقاموا المطابع العظيمة لطباعة المصحف ليضيفوا فيها بعض الآيات أو يحرفوا أو ينقصوا بعض الأحرف، وما علموا أن الله جل وعلا هو من تولى حفظ كتابه بما هيأه من كثير من الصدور التي حفظت هذا القرآن عن ظهر قلب، وبما هيأه الله جل وعلا من الأمناء الثقات الذين كتبوا المصاحف، ومن الدول التي قامت على العناية بكتاب الله جل وعلا وإبعاده عن أيدي العابثين، فهذه نعمة ومنة عظيمة امتن الله جل وعلا بها على أهل الإسلام، كتابهم واحد لا يوجد عندهم أكثر من كتاب، والنصارى حينما اختلفوا وحرفوا عندهم الآن أكثر من 70 إنجيلا، أكثر من 70 من الأناجيل. فالله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن، فله الحمد وله المنة، لا نحصي ثناء عليه سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المطر، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. وتعلم التفسير واجب، لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكفارها. وجه دلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويستعينوا بما فيها. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. ولأنه لا يمكن الانتعاب بما في القرآن بدون في معانيه. ووجه دلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإنفاق على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها.
نعم، يعني الشيخ بدأ رحمه الله بالأصل والأساس الذي لأجله ندرس هذا الفن، فجعل له هذا الفصل وهو الكلام عن تفسير القرآن. وقال: التفسير لغة من الفسر، وقيل من السفر بتقديم السين على الفاء، لأن السفر أو الفسر كلاهما بمعنى التبيين والتوضيح في لغة العرب. قال: وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. بيان معاني القرآن الكريم، هذا على التعريف الذي اختاره الشيخ رحمه الله. ثم قال: وتعلم التفسير واجب، لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولعل الشيخ رحمه الله أراد بقوله واجب والله أعلم من حيث الأصل في أنه واجب، وإلا فهو كغيره من العلوم التي قرر أهل التحقيق أن حكمها على قسمين: منه ما هو فرض عين وعلى المتخصص، ومنها ما هو فرض كفاية يسقط عن البعض بوقوعه من الآخرين. ولذلك رجح كثير ممن كتب في علوم القرآن أن التفسير في الحقيقة فرض كفاية، حتى قال بعضهم: وهو الآن ساقط، حتى على فرض الكفاية، وهو الآن ساقط. لماذا؟ أي ساقط الفرض، وهو الآن ساقط لأنه حاصل في الكتب، وجمعه كثير. وإنما غاية ما يقوم به من اعتنى في باب التفسير إما أن يرتب الأقوال، أو أن يجمعها في موضوع معين، أو أن يختصر، أو أن ينظم، أو نحو ذلك، ولن يكون عمله في نفس تفسير الآيات. وهنا ننبه إلى أمر في غاية الأهمية، وهو انحراف عظيم في باب التفسير بما يسمى بالتفسير العددي. هذه ليست من طرق التفسير الصحيحة، وأن ينظر هذه الآية فيها 5 أحرف وتكررت فيها 5 كلمات وفيها 5 معاني وفيها 5 كذا وكذا، هذا ليست من طريقة السلف، ولا هي من العناية بالقرآن، بل هذه من الصوارف عن العمل بكتاب الله جل وعلا، والانغماس في النظر إلى عدد الأحرف أو إلى تقابلها أو إلى نحو ذلك. هذه ليست بالطرق الصحيحة أبدا، حتى حرفوا في كثير من الآيات وقالوا: هذه الآية تدل على عدد كذا، وهذه الآية تدل على شارع كذا، وهذه الآية تدل هذا عبث بكتاب الله جل وعلا. ما لأجل هذا أنزل القرآن؟ أنزل القرآن لتلاوته ولتدبر معانيه وللعمل به، هذه الثلاث الأمور. أما أن يلعب ويعبث بكتاب الله جل وعلا من أناس جهال لا صلة لهم لا بعلوم القرآن ولا بعلوم الشريعة أصلا، فيعبثوا بالقرآن يقسمونه إلى تقاسيم معينة لا دليل عليها ولا مستند لها ولم تكن عليها طريقة الصحابة وهم خير القرون، ولا عليها مسلك أهل العلم من المحققين ممن بذلوا جهدهم وكتبوا في هذا الفن، فهذا بلا شك انحراف عن تفسير كتاب الله جل وعلا. ومن ذلك أيضا ما حصل من غلو في ما يسمى بالإعجاز، فذهبوا إلى نظريات غربية قاصرة بشرية وأرادوا أن يثبتوها من القرآن، فلووا أعناق النصوص، لووا أعناق الآيات ليبرهنوا على هذه النظريات. طيب، فإذا جاء آخرون وقالوا اتضحت لنا أن هذه النظرية خاطئة وأخطأنا فيها، نرجع الخطأ أيضا إلى القرآن بعد أن تعنت من تعنت في إيجاد هذه النظريات في كتاب الله جل وعلا؟ هذه أيضا من الأخطاء. ليس بالضروري أبدا أن تبحث عن كل ظاهرة في بحر أو في نهر أو في جبل أو في وتذهب تبحث لها عن مستند من القرآن وتقول هذا هو المراد، هذا من التفسير الباطل، هذا من العبث كذلك. ويلزم منه أن الأمة عاشت قرون كثيرة تجهل بعض معاني الآيات، مع أنه وارد عنهم التفسير، فالأمة عاشت طيلة هذه الفترة لا تعرف معاني هذه الآيات، حتى جاءنا البروفيسور فلان ليأتنا ببرهان ضعيف كضعف عقله أن المراد من هذه الآية هو الجبل الفلاني أو السحاب الفلانية أو نحو ذلك. لا يصح، يفسر كتاب الله جل وعلا بطرق شرعية صحيحة نص عليها أهل العلم، بذلوا فيها جهودا، كتبت فيها تفاسير ومدارس، فلا نستمع لمثل هذا العبث في الحقيقة الذي يعبث به بكتاب الله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ: وجه الدلالة من الآية التي ذكرها أن الله جل وعلا بيّن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها. هذا واحد من الأمور الثلاثة: التدبر والتلاوة والعمل، لأجل هذا أنزل القرآن. قال: والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. ولذلك يقول أهل العلم أن النظر في معاني القرآن أعظم من النظر في ألفاظه، إذ هي المقصودة من إنزال القرآن هو العمل. ومن هنا تأتينا يعني الإشكالية الحاصلة عند بعض أهل الإسلام، العناية الكبيرة بمسائل المقامات، ما يسمى بالمقامات، وهي كما نص القراء حتى في زماننا أن هذه بدعة لا تصح، اعتنوا عناية فائقة، انتقل من مقام الحجاز إلى مقام السيقة إلى مقام كذا إلى مقام كذا، وهم من أبعد الناس عن العمل بكتاب الله جل وعلا، وهذا ظاهر حتى في مظاهرهم البعد عن تطبيق كتاب الله جل وعلا، فيه الأوامر، فيه اجتناب النواهي، فيه الحث على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كيف تحسن قراءة هذه الآية؟ بعدة مقامات لم يكن عليها طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكنك لا تحسن العمل بهذه الآية، هي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وعيد شديد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال الإمام أحمد الفتنة الشرك، أو يصيبهم عذاب أليم. فإقامة أحرف القرآن مع إهمال معانيه والعمل به هذه مصيبة عظيمة بلا شك. قال الشيخ: ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها، عندما قرأ عمر رضي الله عنه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أورد ابن جرير أن شابا من أهل اليمن قال: بل على قلوب من أقفالها حتى يفتحها الله أو يغلقها الله. قال فعجب منه عمر، استراح لأمره. فالمطلوب في القرآن ليس مجرد إقامة الألفاظ، ولذلك سيأتي معنا كيف أن الصحابة ومن بعدهم كان في حفظهم للقرآن يحرصون على الشيء اليسير، فيأخذون العشر الآيات يعملوا بما فيها من العلم والعمل لا يتجاوزوها. أما أن تسرد أحرف القرآن دون النظر في معانيه ودون النظر في أحكامه مع مخالفة صريحة لكثير من أوامره، فليست هذه بطريقة الصحابة رضي الله عنهم، ولا هي بطريقة أهل العلم أمناء الشريعة. نعم.
وقال رحمه الله: وكان سلفنا من سعادة تحت الناس واجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله بهم، فإن العمل ما لا يعرف معناه غير ممكن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشهدون، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ويجب على اهل العلم ان يبينوه للناس عن طريق كتابه او مشافهه، لقوله تعالى: واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم بيانه. لو ظهر المتعلم التفسير هو الوصول للغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة.
نعم. يقول كان السلف رضي الله عنهم على تلك الطريقة الواجبة، يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن، ولأنه هذا هو المقصود. ولذلك جاء أن ابن عمر حفظ سورة البقرة في 8 سنين، وجاء عند ابن سعد في 4 سنين سورة البقرة. ابن عمر من علماء الصحابة ويحفظ هذه السورة في 4 سنين أو في 8 سنين، الآن يقولون لك تعال 20 يوم تحفظ سورة البقرة. طيب والعمل والتدبر والتأمل في هذه الآيات والنظر فيها؟ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني هذا بلا شك ليس بمسلك صحيح وليست بطريقة سديدة. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم أو غيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يوضح أهمية شرح العلم، وهنا تنبيه لطالب العلم أن لا تستقل بفهمك وتثق بنفسك في فهم عبارات العلوم، ومن باب أولى في فهم كلام الله جل وعلا، وإنما عليك النظر، وعليك أن تستشرح القرآن، وأن تستشرح كتب العلماء، وتنظر في شروحات أهل العلم، حتى في شرحهم لكلام أهل العلم. فإن عندنا من الضعف في اللغة، وعندنا من الضعف في كثير من العلوم، في علوم الآلة وفي غيرها، ما يكون بسببه إغلاق علينا في كثير من كلام العلماء. فإذا أردنا أن نعرف مقاصد العلماء فلننظر في شروح العلماء لكلام أهل العلم. شروح العلماء لكلام العلماء هذا أمر مهم، ولا يستقل طالب العلم بنفسه أو يثق، بل إن الثقة بالنفس لا تجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والآن يقولون تعلم الثقة بالنفس، أقول لا تثق بنفسك، إن النفس لأمارة بالسوء. يقول أهل العلم: الإنسان ما يثق بنفسه، يثق بربك جل وعلا، وسله التوفيق والسداد. أما ما يقصد في البعض من الثقة بالنفس من أنك تكون متيقنا من علمك أو متيقنا من خطوتك، هذا مع الاستعانة بالله جل وعلا، وليس هو ثقة بالنفس. كيف أثق بنفس أمارة بالسوء؟ وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي. لا تستجب للنفس. فيقول شيخ الإسلام: والعادة التي يسير عليها من يطلب العلم أن يقرأ قوم كتابا، تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه. أي ما يمكن أن تأتي بكتاب فيه حساب أو فيه طب أو فيه هندسة أو فيه غير ذلك وتبدأ وتريد أن تفهمه، لا بد أن تستشرحه، لا بد أن يبينه لك، وإلا ما فائدة وجود المدرسين مثلا والمدارس والجامعات؟ إذا كان الأمر بهذه السهولة كان وزعوا كتب في البيوت وقالوا خلاص بعد سنة نبغى أطباء، نبغى مهندسين، ونبغى، وانظر الخراب العظيم الذي سيكون. فمن باب أولى في كتاب الله جل وعلا فلا بد من النظر فيه. قال: فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ويجب على أهل العلم أن يبينوا على أو للناس عن طريق الكتابة أو المشافة، يعني سواء في الدروس أو كان في الكتابة، كتابة معاني الآيات. وفي الحقيقة هذا العلم يعني مهجور حتى في كثير من بيوت الله، وهو علم تفسير القرآن. لا نتكلم عن أصول التفسير، إنما نتكلم عن تفسير القرآن. ومن العلوم التي يزهد فيها طلاب العلم، كل تفسير أنا بأخذ تفسير ابن كثير بقرأ فيه في داعية أشق على نفسي، وهو لا قرأ تفسير ابن كثير ولا حضر المسجد، يعني ضاع من الجهتين، هذا بلا شك من الحرمان. قال: والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع به وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد به الله جل وعلا به على بصيرة. كذلك زيادة الإيمان، يعني مما يستفيد منه الإنسان في التفسير زيادة الإيمان، الوقوف على قصص الأنبياء، التسلية بذلك. وهذا لا يكون إلا بالمعاني، لا يكون بمجرد إقامة الأحرف، لابد من النظر في المعاني ولابد من التأمل والتدبر. نعم، نقف هنا. طيب، جزاكم الله خير، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.